الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من اتبعهم بإحسان ورضي عنهم إلى يوم الدين. مرحبا بكم أيها المشاهدون وأيتها المشاهدات في هذا البرنامج آفاق إيمانية، البرنامج الديني المتجدد الأسبوعي. نسأل الله عز وجل أن يتم علينا نعمته، وكما نسأله سبحانه جل وعلا أن يفتح لنا من أبواب فضله ومن أبواب رحمته، وأن يسدد قولنا لمن يحبه ويرضى، ويوفقنا كذلك لصالح الأعمال والأقوال. ضيفنا في حلقة اليوم وفي برنامجنا فضيلة الشيخ الداعية الإسلامي عمر بن حفيظ، عميد الدراسات الإسلامية في تريم. مرحبا بك فضيلة الشيخ.
الله يسلمك.
أيها المشاهدون، عودا لما كنا قد تكلمنا وبدأنا وشرعنا في تربية الأبناء ومقام يعني هذا العمل عند الله عز وجل، وأنها أمانة عظمى وكلت ذلك الأب لتلك الأم، وأن الله عز وجل سيحاسب الأب وسيحاسب الأم عن هذه الأمانة كيف أداها وكيف كان يتعامل معها، وهل أداها على الوجه المرضي، وهل كان حقا أمينا وراعيا في هذه الأمانة، أم أنه كان مقصرا وكان مسيئا وكان بعيدا عن التوجيه الصحيح وعن السداد في الأمر في توجيه الأبناء لما فيه خير لهم في الدنيا والآخرة. وقد تكلمنا مع فضيلة الشيخ عبر نقاط كثيرة جدا، ووقفنا معه وقفات كثيرة جدا فيه سعادة لمن تمسك بها، للأب والأم ولذلك الابن الذي هو يعتبر نواة هذا المجتمع وبذرة خير في هذا المجتمع، إن أحسننا بذرتها وأحسننا الزرع وأحسننا الحصاد سنحسن بعد ذلك أو سنجني حصادا رائعا طيبا هو يأكله والمجتمع كذلك يأخذ منه. فضيلة الشيخ، حقيقة لما نتكلم عن تربية الأبناء يعني يخطر في بالي مواقف للرسول صلى الله عليه وآله وسلم في كيفية توجيهه لأبنائه وفي توجيهه لبناته وفي تعامله كذلك مع الأطفال، ليس حتى مع أبنائه ولا مع بناته. وتذكر قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أقف مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، سيدنا وهو نبينا وهو حبيبنا وهو أسوتنا وقدوتنا، كيف تعامل مع الأقرع بن حابس يعني وأبان لنا الرحمة إن هي يعني افتقدها الإنسان في نفسه وهو عنصر في هذه الأسرة، فأن تكون هذه الرحمة في هذا البيت وفي هذه الأسرة وفي هذا المجتمع. لما قبل الرسول صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين فقال الأقرع: أن لي 10 من الأبناء ما قبلت أحدا منهم. فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من لا يرحم لا يرحم. وفي رواية أخرى لرجل قال: أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك.
حياكم الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على عبده الرؤوف الرحيم سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه ومن سار في دربه إلى يوم الدين. لقد وصلتم بنا إلى أعظم النقاط في كيف نربي وكيف نتربى، وهو القدوة والأسوة الذي كان جلوسه على منصة القدوة باختيار الخالق الذي خلق، باختيار الإله الذي أوجد. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وعند الرجوع إلى هذه القدوة العظيمة التي رتب الله على متابعتها المحبة منه، وهذه أعالي ما يتهب حضرة الربوبية لمخلوق أن يحبه الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إن هذا المكسب الأعلى يتحقق بحسن التبعية والاقتداء بهذا النبي الكريم. وفي هذه النقطة التي نحن بصددها يجب أن تلتفت أنظار الآباء والأمهات والذين يهمهم أمر سعادة الدارين، والذين يهمهم أمر الوفاء بعهد الله جل جلاله وأمر التهيؤ للقائه سبحانه وتعالى، أن يلفتوا أنظارهم إلى حسن رابطة بهذا المصطفى عليه الصلاة والسلام. فسيجدون ما ينتهي إليه المربون في ما يتعلق بعقليات الأطفال أو إعدادهم للدخول في ميادين الحياة، ما يتعلق بنفسياتهم، سيجدون في السيرة أشرف ذلك وأكمله وأكبره، ولن يجدوا بعد ذلك في التجربات التي تتكرر على ممر العصور من قبل المختصين بالتربية إلا ذرات من الأصول التي أو السس التي وضعها هذا المربي العظيم صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى أهله. فما أشرتم لي من نقطة مهمة وهي الانطلاق من الرحمة، وهذا هو الأمر المقرون بأن نعرف أن الرسالة كلها توجهت رحمة، وبعث النبي رحمة، وقال الحق وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال عليه الصلاة والسلام إني لم أبعث لعانا ولا طعانا ولكن بعثت بالحنيفية السمحة. إذا علمنا ذلك فنقول إن انطلاق في التربية من منطلق الرحمة يؤثر تأثير قوي على نفسيتي وعقلي هذا الناشئ. ولذا تجد أنه في واقع المجتمع الذين صادفهم من أهليهم معاني من هذه الرحمة لهم عندما يدخلون المدارس أثر من الرحمة في من حواليهم من الطلاب، لهم عندما يكبرون ويتولون الوظائف طابع من الرحمة، يستعاملون مع الناس بنصيب من الرحمة. والذي شاهد في البيت مجرد القسوة والغلظة والشدة تجد في الغالب أن ذلك أيضا ينعكس عليه، فتجد حتى وهو طفل يدخل إلى المدرسة فيقلد أباه لما يغضب، يقلد أمه لما تكون شديدة في الأخذ والعطاء وفي المفاهمة والمخاطبة، ويلحق ذلك حتى يكبر. ونقول إن أسرار التربية راجعة إلى استبعاث ما أكنه الله تعالى وطواه في نفس هذا الإنسان من أصل الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وذلك عبر الرحمة يسرع انكشاف الحجب والوصول إلى تحريك هذا المعنى من باطن الإنسان. وإذا تحرك هذا المعنى من باطن الإنسان تعلق بالرحمن الرحيم وتعلق بأسباب الرحمة التي يرحمه الله تبارك وتعالى بها، ويجد أن أعظم أسبابها أن يرحمه ومن سواه، فيتعامل مع الناس بهذا المعنى فيكون ألصق بمقاصد الرسالة والبعثة التي بعث بها صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولذا في مختلف الصور ما وجدنا في تاريخ البشرية من تنبض معاني الرحمة عنده عندما يضطروا للقتال وسط القتال من عند المحارب ثم ينتصر عليه ويتمكن منه، كيف يكون رحيما لا، أو ينهزم كذلك في موقف من المواقف ويشتد عليه وطأة ذلك المحارب ولم يحاربه لغرض نفسه ولا لهواه ولكن من أجل الله تبارك وتعالى حاربه، أيضا تنبع معاني الرحمة في مثل هذا الموطن. إلى حد غزوة أحد وما حصل فيها وما اشتد من الكرب الذي نزل بسادتنا الصحابة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، ثم لما طلب منه أن يدعو عليهم رفع يديه لم أبعث لعانا ولا طعانا ولكن بعثت بحنيفية سمحة، اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. ثم سمع من بعض الصحابة شيئا من إطلاق السب على الفئة التي جاءت، فقال إنه سيخرج منهم من ينصر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. أقام الموازين في هذه المعاني، ومن تولى دفن الكفار في غزوة بدر بعد أن ولى عنهم أصحابهم وبعد أن ولى عنهم جماعتهم وتركوا، يمكن أن يتركوا للطير ويمكن أن يتركوا للسباع تأتيهم في تلك الصحراء، لكن سيدنا محمد مع كبار الصحابة هم تولوا أخذ هذه الجثث ووضع هذه في القليب وهذا في ذا المكان ودفنوها إنسانية ورحمة وإكراما. معاني الرحمة، فما يتعلق بجانب التربية أشرتم إلى تقبيل صلى الله عليه وسلم للأطفال، وهذا واضح في سيرته وحياته، وهو الذي قال وما أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك، إن لعشرة من الأولاد لم أقبل واحدا منهم، فأرشد صلى الله عليه وسلم أحرك من باطنه المعنى في هذا، يقول ما أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. فكان هذا محرك له لأن يراجع حسابته في العاطفة نحو الأبناء والبنات. ثم نجد عليه الصلاة والسلام يأتونه بالأطفال، وجاءنا في الصحاح في كتب السنن أن الأنصار كثيرا ما يعتنون بمجيء أبنائهم وهم أطفال إلى بيته صلى الله عليه وسلم وأحيانا إلى مسجده، وكانوا في بعض الأوقات التي يتحرج فيها الكبار من الدخول يرسلون أولادهم فيدخلون إلى البيوت حتى يقولوا لهم ادخل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم عليه وسافحوا وإن وجدت في مطهرته ماء فشرب منه، يقول بعض الصحابة. فكانوا يدخل أبناء الصحابة وبعض بعضهم أطفال يحملونهم إليه، بل كانوا من حين ما يولد، وهذا معنى من معاني التربية الشريفة، من حين ما يولد الطفل قبل أن ترضع أمه يحملونه ويأتون به، قد يأتون معه بعسل أو بتمر إن وجد شيء، فيلينه لهم بفمه الشريف ويقول ثم يحنك المولود،
يعني يبتل هذا الريق الشريف،
الله أكبر،
بريق هذا الطفل فينشأ على الإيمان،
أول ما يقل في جوفه نور ريق النبوة على رجاله، فطلع منهم النماذج والأكابر الذين كانوا هم نجوم في الفتوحات وفي نفع الخلائق. في هذا بعضهم لما ناول النبي صلى الله عليه وسلم طفله وضعه على حجره، وهكذا دائما كان يفعل بالأطفال يضعهم على حجره، فبعضهم بال وسط حجره صلى الله عليه وسلم،
لو واحد فعل كذا يقيم الدنيا شيخ
سبحان الله. فكان بعضهم يناله الحرج وليس فيقوم يريد ياخذ الصبي وهو يبول، فيقول النبي لا تزرم الصبي بوله حتى يكمل البول، فإذا أكمل بوله يناوله إياه، فإذا ناوله إياه صلى الله وسلم عليه وعلى أهله يبقى جالسا محله لا يحرك شيء في جانب ما أصابه من البول حتى يقوم وليه، فإذا قام وليه خرج به يدعو بالماء فينضح الماء على الماء، حتى ما ينضح أمام الولي، هذا من مراعاة الشعور والرحمة التي تفيض منه صلى الله وسلم عليه.
نأخذ اتصال الأخ أحمد الكويت. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حيا الله الأخ أحمد.
نشكركم الأخوة الكرام المعدين الحلقة الكريمة،
الله
على حسن اختيارهم للموضوع وللضيف الكريم،
الله
يعزك. أنا سؤالي لفضيلة الشيخ حفظه الله، قد يحصل أثناء تعاون الوالدين على تربية الأبناء وتنشئتهم النشأة الحسنة سؤال يعني عن حدود مسؤولية كل منهم. فمثلا الأب قد يتعلل بالانشغالات ويقول مثلا للأم أنا أقوم فقط بدور الموجه والمتابع لما يتلقاه الأبناء، وأنت تكملين المجالسة اليومية وتحفيظهم آيات القرآن الكريم وما إلى ذلك، وهي ترد أيضا بأن المشاركة مطلوبة في مثل هذه المجالسات وتحفيظ الأبناء وما إلى ذلك وتعليمهم، فكيف يعني نعرف ويعرف كل منهم دوره وواجبه، وجزاكم الله خيرا.
شكرا أخ أحمد على هذا السؤال. سادي والأخ أحمد يسأل صراحة سؤال جدا يعني مهم، وإن كان هذا سيأتي في ثنايا كلامي بإذن الله، ويعني في تربية الأبناء وفي الرقي بهم وفي تأديبهم وفي إحسان تعاملهم، حدود مسؤولية كل من الأب والأم في تربيته. يعني الأب يقول هو مشغول، لعل الشيخ الصوت كانك بداية قد انقطع، فيقول الأب لعله مشغول في كسب المعاش وفي طلب المال وفي الرزق وكذا، يأتي أوقات معينة ثم وبعضهم يعمل على فترتين الظرف يعني قد، والأم أحيانا طيب المسؤولية هنا ما أدري الشيخ هذا لعله يعني يأتي في ثنائي كلام أم نعطي الجو
على بركة الله نخلطه بالكلام الذي نحن بصدده. في تذكير الآباء والأمهات بحق الأبناء علينا في هذه التربية، وأنه مما يحفظ على المجتمع كله تكامله وتواصله، أو نوع من الاستقرار النفسي فيه والطمأنينة، أن تعطى الأسرة حظها من الرجل، حظها من وقته، حظها من مخاطبته ومكالمته، حظها من التفاهم في شؤونهم، حظها من الرعاية لأحوالهم. فكثير من الناس لما يهمل هذا يترتب عليه أشياء كثيرة قد لا تخطر على باله، ولكنها لها مساوئ في العواقب. ولهذا نجد هذا النبي صاحب الرسالة المشغول بالدعوة للعالمين، المشغول بالغزوات، المشغول بالبيان، المشغول بنزول الوحي، ما نسي الأولاد، ما نسي الأهل من حظهم ومن نصيبهم من دخول معهم في مختلف أحوالهم، حتى في لعبهم وهم أطفال، حتى في لعبهم ما فقدوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يلاحظهم وهم في هذا اللعب، وأن يحرك معهم المعنى الذي يستريحون به في وقت حاجتهم،
حتى في صلاته الشيخ التي هو وأدى العباد وهو إمام بالمؤمنين.
الله أكبر، صدقتم في حضرة الله تعالى يصلي وهو في خشوع وخضوع، حامل أمامة بنت العاص بن الربيع، بنت زينب لما كانت متعلقة بأراد الخروج إلى الصلاة فتمسكت به فحملها عليه الصلاة والسلام وخرجها معه، بل تروي لنا كتب السنة أنه أطال يوما السجود كثيرا حتى خشي بعض الصحابة أن رسول الله قبض وهو ساجد، ثم رفع رأسه وكبر، فلما سلم رأى أثر الاستغراب، قال لعلكم عجبتم من طول سجودي وظننتم ما حدث شيء، قالوا ظننا يا رسول الله، قال إنه لم يكن شيء ولكن ابني هذا ارتحلني، وأشار إلى الحسن، قال ابني ارتحلني أي صعد على ظهري وأنا في السجود، فكرهت أن أقوم حتى يخرج، فبقي ساجدا سأسلم حتى خرج الحسن ثم ارتفع من سجودي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وإن كان لا يسمع بكاء الصبي في الصلاة فيتجوز في صلاته ويخففها، قال لما أعلم من وجد أمه،
وهو يريد إطالة صلى الله عليه وسلم،
يريد إطالة في الصلاة كما جاء أن النص في الصحيح. بهذا نعلم أنه لابد من إعطاء الأسرة نصيبها، فالذي يريد أن ينظم حياته ويأخذ الوقت كله للشغل سواء كان في تجارة أو في صناعة أو في أي شيء آخر وينسى الأسرة نهائيا، نقول أخطأت في تركيبة حياتك.
عندي خطأي ونستقبل الاتصال الشيخ. الأخ محمود، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله والإكرام. يا مرحبا شيخ طالب، كيف حالكم؟
يلا شيخ محمود،
الله يحفظكم يا رب.
حياك الله، يسلم.
أول شيء نشكركم على هذا البرنامج الطيب.
الله يسلم.
نشكركم على استضافة الحبيب عمر بن حفيظ.
الله يسلم.
هو خير من يتكلم
الله
في هذا الموضوع، وهو صاحب الباع الطويل
الله يجزيك
في التربية والسلوك إلى الله سبحانه وتعالى.
الله يسلم.
عندي سؤالين أحب أن أتوجه بهم إلى الشيخ.
تفضل.
السؤال الأول، حديث سيدنا أنس بن مالك أنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات.
نعم.
والحديث كما في رواية أبي نعيم قال: فلا ضربني ضربة ولا نهرني ولا عبس في وجهي. والمعلوم أن التربية تقوم على ثقافة الثواب والعقاب، فكيف نوفق بين هذا وبين هذا؟ ومعلوم أن سيدنا أنس لابد أن يكون طفل وقد أخطأ، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضربه قط على خطأه ولا نهره ولا عبس في وجهه. السؤال الثاني، كثير من الأحيان نجد أسئلة محرجة من الأولاد، فمثلا يسألك وهو طفل صغير: يا أبتي أين الله؟ فكيف نجيبه وبماذا نقول له؟ وجزاكم الله كل خير.
جزاك الله خير الشيخ محمود على هذا السؤال وعلى هذه المداخلة، شكرك. ما شاء الله الشيخ محمود أحد أمة المساجد في أبو ظبي، وهو كذلك في الإفتاء في الهيئة العامة.
الحمد لله، بارك الله وكثر المهتمين بهذا الخير في دوائركم وفي بلدكم.
الله يبارك.
كان هذا الإهمال لجانب الأسرة خطأ، ربما أثر على نفسية الشخص من حيث يدري ومن حيث لا يدري وعلى استقراره، فإن الله تبارك وتعالى برى الإنسان وطبعه بطبيعة لا يمكنه أن يتملصها ويتخلص منها أصلا، هو مع جديته وقيامه بالعمل يحتاج إلى سكن، إلى مودة، إلى رحمة، إلى عاطفة، إلى وقت يرتاح فيه، إلى وقت أيضا يملأ فيه عاطفته فيما يتعلق بجانب الأهل والأولاد. ومنه حديث: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ونقول أيضا في الجمع بين أطراف الأمور والمسألة التي ذكرها أيضا الشيخ سائل عن أنه كيف لم يحصل من فعل سلم ضرب.
شيخ، قبل أن أدخل في شيخ الضرب، أنا مسألة ذكرتها هي مسألة مهمة جدا، وهو انشغال الأب
عن يعني ولدي، عن ولدي وعن يعني عن وقت يقضيه معه.
فيقول مثلا، يعني هذه تأتينا أسئلة، يعني مثلا هو في مؤسسة ليست حكومية، حكومية لها قد يكون زمن خاص مثلا. فعندنا نوعين العمل، أحيانا قد يقول قائل: أنا أعمل من 8 صباحا إلى 2 أو 1، ثم أرجع من 5 إلى 9،
عملين آخر،
فيكون هناك على فترتين وأنا ملتزم بهذا العمل. ويأتينا شخص آخر فيقول: أنا أعمل أسبوع ثم يومين إجازة، ثم أسبوع ثم 3 أيام إجازة. فهذه الفترة يبقى الثقل التربية كلها على الأم. طيب كيف يتصرف الأب في هذا الجانب؟
وفي مثل هؤلاء خلال الأسبوع يأتي ليلا إلى بيته وهكذا؟
ما أحيانا يأتي.
يكون في مكان.
يعني مثلا أحيانا قد يكون البعد المسافة 400 كيلو شيخ أو 500 كيلو.
في الحالات التي يكون الإنسان فيها مضطرا لمثل هذه الأعمال وما يستطيع التخلص منها ولا يجد ما يكفيه ولو على سبيل الاقتصاد، فإنه لو اقتصد بعض الشيء في مقابل أن يجلس مع أهله ربما كانت العائدة عليه أحسن وأوفق وأبرك له في الحياتين. ولكن من طبيعة النفوس التشوف إلى الدخل الأكثر والكسب الأكثر وما إلى ذلك. وعلى كل، لو دخل في هذا الميدان وصار عنده في الأسبوع 2 نقول يحتاج أن 2 هذه يحسن تفرغه فيها لهذه الأسرة ومن علاقته بالزوجة وشؤون وكالتها عنه لكونها تنفرد عندما يذهب في ذلك الوقت بخلال يومين. هذا يعطيها من حسن تفاهمه وتفقده للأمر معها ما يكفيها شحنة لأن تستقبل الأيام التي هو غايب فيها بحسن رعاية لمنزلها ولأطفالها كذلك ولأسرتها. فإنها تبني 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 أمة، تبني رجال، تبني أناس، تبني نساء، تبني عناصر التأثير في الأمة. فمهمتها عند ذين كبيرة وعظيمة، فعليه في مثل هذا الحال أن يجعل من وقت الفراغ أو الذي يأتي أحيانا في ساعة متأخرة من الليل وما إلى ذلك، كما أننا نرشد الذي عنده يمكن أن يتحصل على عمل يكفيه أنه كلما قنع بعمل يكفيه مقابل أن يحصل وقتا لأهل بيته فستكون نتيجة خيرا له غالبا ما دام يحصل ما يكفيه،
خاصة التربية بملاحظة
التربية بملاحظة والمجالسة والشعور بعاطفة الأبوة والرحمة لها تأثير كبير سبحان الله، حتى ما يتعرض له الطفل سواء مما ينحرف به خلقيا أو فكريا من الكلام هنا وهناك، كثيرا ما يكون حصنا منه من ذلك سر عاطفة الأبوة بينه وبين أبي، يرجع الأمر إلى أبي يقول له هذا ابني كذا وهذا كذا، فيكفيه هذا قناعة وسلامة من فتنة لو وقع فيها لكان واحد من العناصر المتعبة في المجتمع، يعني سواء في الخلق أو سواء في الأفكار التي تريد وتتناقض مع شرائع الدين الكريم أو توجيهات الحق ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله، فقد يكون عليه فيها التباس أو وهم وما إلى ذلك. كثير من القناعة في هذا أكثر من مجرد إلقاء الأدلة التي قد تصادف إصغى من الباطن واقتناع بها أو لا تصادف ذلك، لكن جانب كبير منه وجود العاطفة هذا وثقة الابن والبنت بأبيها وبأمها يجعلهم يرجعوا الأمر إليه، كيف ترى في المسألة الفنية وقال لي فلان كذا، يقول يا ولدي هذا يترتب عليه كذا، فتكون الكلمة هذه مقنعة تماما. مثل شان المعلم إذا أحسن التعليم وأخلص النية يكون كلامه عند الطالب أو عند الطالبة محل قناعة تامة تغني عن سرد أدلة كثيرة، وقد لا تغني الأدلة عن وجود هذه العلاقة والعاطفة. إذن فيحتاجون إلى ترتيب أنفسهم، وننصح كل مؤمن ومؤمنة أن لا ينسوا هذه المهمة من مهمات الحياة، وهي أن يجعلوا لهم أوقاتا يلاحظون فيها أولادهم. فقد رأينا في سير الصالحين أن بعضهم شارك أولاده في اللعب رغبة أن يملأ جوانحهم بالعاطفة وخوفا أن يلعبوا مع من يغير سلوكهم أو من يغير أخلاقهم. فقد كان بعضهم في درجة علم مفتي، بعضهم في مكة المكرمة في تاريخ مكة المكرمة بعض العلماء الكبار معه حوش وسط بيته يخرج مع الأطفال أو عنده أحيانا في بعض الأوقات ويباشر بنفسه معهم ترتيب لعبهم ولعبهم خشية أن يختلطوا بمن يغير أخلاقهم أو بمن يتعلم منه كلمة ما يحب أن يتكلموا بها أطفاله. وفعلا أمثال هؤلاء طلعوا بعد ذلك نماذج في الأمة، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه.
الشيخ في هذه الحالة هل ننصح هذا الأب؟ يعني أحيانا يقول هذا واقعي ولا نغيره، نقول له بالاتصال كلم ابنك يوميا،
أحسنتم،
عن طريق الإنترنت الآن الحمد لله الخدمة متاحة، وشاهدهم بالإنترنت قد يسمى من الساعة.
وهذه نقطة من النقاط المهمة، نقول حول الأجهزة التي تضر إلى نافعة والتي تفسد إلى مصلحة، قوم الاستخدام وأحسن الاستعمال لهذه الأجهزة بينك وبين أهلك وولدك، وفي هذا فائدة أخرى وهو أن من يتعلم صرف واستخدام هذه الأجهزة فيما ينفع وفيما يفيد، إن لو تركت الحبل فيها على الغارب لربما استخدموها من الإنترنت ومن الجوال ومن الوسائل الأخرى، استخدموها فيما يفسدهم وهو لا يشعر في شغله، يذهب ويرجع ويظن أن الأمر أحيانا يلقي كلمة عليهم مرة هكذا ويظن أنها كافية، والتأثير الكثير لمن يكلمهم كل يوم لا لمن يسمع منه كلمة مرة في الطريق. فحينئذ ينبغي أن يتنبه. ففي ما ذكرتم فائدة أخرى مهمة كبيرة تتعلق بناحيتين، الناحية الأولى أننا كيف نستطيع أن نحسن الاستخدام والاستعمال لهذه الوسائل ولهذه الأجهزة التي حدثت، وهذا يفك عنا كربا كبيرا في سوء ما يأتي منها. الثاني أننا نعود الطفل على مثل ذلك ذلك ونحسنه من أن ينساق مع استخدامها فيما يضر. فحينئذ ينبغي لهذا الأب المشغول كما ذكرتم أن يحسن استخدام هذه ويتصل بابنه ويتصل ببنته في وقت دراستهم، كيف اليوم دراستكم وكيف ما كان منكم في وقت صلاتهم، صليتم الظهر اليوم صليتم جماعة في البيت أو صليتم فرادة. هذه الاتصالات محية معاني كثير من العطف ومعوضة تعويضا عن كثير من فقدهم لأبيهم في شيء من الأوقات. ونجد عليه الصلاة والسلام مع هذا التواجد ومع شغله الكبير في جمعه بين كونه لم يضرب، ومع ذلك وقوفه بالجد في التحذير مما يضر، نجده مثلا انتظر الحسن وهو ساجد، ونجد مرة رأى الحسن يتناول تمرة فجاء وخرجها من فمه، خرج الكخ كخ كخ خرجها من فمه. لما؟ قال لأنها من الصدقة لا تحل لنا.
الشيخ لعله هذا يجرنا إلى سؤال الشيخ محمود عن يعني ثوابت الثواب العقاب وكيف هي، ولكن بعد الفاصل الشيخ ناخذ فاصل ثم نعود لذلك. ابقوا معنا أيها المشاهدون، ولكن بعد هذا الفاصل. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اجتبى ومن تبعهم بإحسان ورضي عنهم كذلك إلى يوم الدين. طبعا أيها المشاهدون كنا في حديث ماتع مع فضيلة الشيخ عمر بن حفيظ عميد دار المصطفى للدراسة الإسلامية دريم، وكنا في حديث ماتع عن تربية الأبناء وما له من أثر كبير واضح على هذا المجتمع. ووقفنا عند نقطة مهمة جدا فضيلة الشيخ، مسألة يعني تربية الأبناء بين ثوابت الثواب والعقاب. أحيانا نرى في مجتمعنا يعني الأب أو الأم يعني يرى أن العقاب هو الأسلوب الأمثل، كأنه كما تعامل مع البهيمة قد يتعامل مع بني بشر، مع حتى البهيمة مفروض الواحد يحسن
التعامل معها، نصيب من الرحمة في التربية النبوية.
نعم. وبالمقابل يرى البعض قال اترك الابن مهما فعل اتركه كلما أخطأ بشيء قال اتركه، قال لما يكبر
يترفع. صدقتم في هذا. نعم. وهذا مما يجب أن يعالج في واقع الأمة، لأن نتائجه كبيرة، سواء جانب الإهمال والتصور أنه ما دام صغيرا لا ينبه ولا يؤاخذ ولا يعتب عاد صغير، وربما قال بعضهم كنا هكذا صغار وكنا لما كنا يكبر ويعرف، والمسألة ليست كذلك. نحن أخذنا في الحلقة السابقة أنه من حين الولادة قد أذن في الأذان صلى الله عليه وسلم، أذن في الأذن وأقام الصلاة في الأذن الأخرى، فعلمنا أن سر التربية من البداية والتنبيه، ووقفنا في هذه الحلقة عند إخراجه التمرة من وسط فم
الحسن،
وهذا حالة الطفل يكون فيها مولع بما يحب أن يأكله، وإخراجها من وسط الفم شديد أشد من كف عنها من قبل، ولكن قد أدخلها وسط الفم، فلما رأى صلى الله عليه وسلم قام وكخ كخ كخ أخرجها بأصبعه الشريف، ثم يقول أما تدري أن لا نأكل الصدقة، أما تدري أنها لا تحل لمحمد ولا لأل محمد، وخرج التمر فلم يسمح له بتمرة تلج إلى جوفه وهي غير حلال له. وبهذا يبين لنا كيف نربي. هو في هذه الحالة صلى الله عليه وسلم ما ضربه، هو طفل ببراءته ولم يعرف قبل ذلك، ولكن ألقى إليه التعليم، لم يتركه ولم يقل لطفولته وصغره فليعمل، ولم يقل هكذا يتجرع على الصدقة فأضربه، لم يحصل شيء من ذلك. وهذا يؤكد لنا أساسا في التربية ومبدأ الثواب والعقاب، أن مبدأ الثواب هو الأصل والتشجيع عليه، ثم التعليم والتنبيه والزجر بالطريقة الأيسر، وأن العقاب بالأساليب المؤلمة هو الأخير عند الحاجة إليه. ومن حسن تربية عليه الصلاة والسلام أنه لم يحتج إليه مع مثل هؤلاء الأطفال الذين عنده ومع مثل أنس،
لأنه أسس.
وبهذا قالوا أيضا الحديث الذي ذكره سيدنا أنس في الصحيح، أني خدمت 10 سنين فما قال لي في شيء فعلته لما، ولا في شيء تركته لما لم تفعل، قال دليل على الأمرين، مع لا على أمر واحد. الأمر الأول عظمة خلقه صلى الله عليه وسلم وحسن تربيته ومراعاته، الثاني على نبهة الولد أنه لم يحوج النبي يضطر في شيء من تصرفاته البشعة إلى أن ينهره فيها، فكان يكتفي فيه معه بالتنبيه وباللفت النظر، ف فكان يفقه الولد ذلك. حتى قال إنه أرسلني مرة في وصاه، فمشيت في الشارع فوجدت صبيان يلعبون فجلست ألعب معهم ونسيت وصاة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فخرج النبي في نفس الشارع الذي أنا ألعب فيه مع الصبيان، ورآني من بعيد ولم أره قبل، فجاء إلي حتى من ورائي وغمض عيني بيديه الشريفتين، فعرفتهما بطيب رائحته وبردهما، فجعلت أحك ظهري بصدره ففتح عيني، فإذا برسول الله يقول أين الوصاة يا أنس؟ قلت أذهب الآن يا رسول الله. قال فما زاد على أن تبسم، تبسم قال يذهب ومشى عليه الصلاة والسلام. تابع ملاطفته في وقت الذي أخر فيه الوصاة، ولكن هذه الملاطفة جعلت أنس في أي وصاة أخرى ما يقف عند أي أحد من الصبيان يلعب، وإن كان عاده في وقت الطفولة ويحتاج إلى اللعب. وهنا أيضا قالوا أنه حسن استخدام الألعاب للأطفال على الوجه الطيب فن من فنون التربية، وخصوصا في 7 سنين الأولى. حتى لبعض أهل التفسير ما لحظ عجيب في آية إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، قال لعب في 7 سنين الأولى يغلب على الولد محبة اللعب، فلهذا من أيامه في المهد يحتاج شيء يلاعبه وشيء يحركه، فالإتيان به وخصوصا إذا اقترن بنية صالحة أو كان في شيء من أسماء الله وما ذلك يكون ذلك مؤثر.
عائشة كان لها حصان فقال صلى الله عليه وسلم هذا، قال خيل
له جناحان، هذا تعجب له جناحان، فقالت له سمعت أن سلمان كان خيل له أجنحة، فضحك صلى الله عليه وسلم.
استقبل اتصال الشيخ لك حديث من سوريا. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ طالب أحييك وأحيي ضيفك الكريم.
حياك الله، طول عمرك.
الله يبارك فيكم. سيدي ممكن نتوجه لشيخنا بسؤال؟
إيه تفضل أخي العزيز.
ألو.
إيه تفضل نسمع سؤالك إن شاء الله.
أيوة سيدي، المسلم اليوم أمام أولاده خصوصا في فترة المراهقة يبحث عن طريقة أو نصائح أو حتى إرشادات للتعامل معهم في هذه الفترة الحرجة، فترة المراهقة، ولعله يبحث إذا طالع في كتب التربية أو تربية الأولاد في الإسلام، فيجد أن هناك أحيانا تباين ما بين مشاكلهم ومشاكلنا، مشاكل الفترة السابقة الذهبية، مشاكل السلف، ومشاكل تربية الأولاد اليوم ومراهقتهم وتعاملهم مع النت أو اجتماعاتهم أو كذا. فهل من إضاءة يعني تفيد المسلم اليوم حول كيفية تعامل الوالد مع أولاده في هذه الفترة الحرجة، فترة المراهقة، وجزاكم الله خيرا.
شكرا، شكرا حذيف على هذا السؤال الوجيه. طيب نعم فضيلة الشيخ في مسألة ثواب العقاب هناك مشكلة الشيخ نواجه. أحيانا يأتي الأب ويقسو، تأتي الأم وتحضن، والخطأ هذا قد يكون يعني يحتمل العقاب ولا يحتمل العقاب.
نعم.
ثم أحيانا ترى الأم يعني نرى الأم يعني تخفي عن الأب أخطاء معينة وأساليب معينة خشية أن
يقسو
عنه قسوة شديدة، فليس هناك يعني عملية
من الأمر اتدار. من الأمر المهم أن يكون اتفاق وتفاهم بين الأبوين عند حدوث معنى من التديب من أحدهما، أن يقوم الآخر مع الآخر تماما، وهذا من أحسن ما
ولا يدافع عن الأطفال أو يحمي،
سواء ذا أو ذا، إذا دافع عنهم عملية التربية يفسد فحواها ومهمتها الأساسية في نفس الطفل. لكن إذا رأى الأب والأم مجمعين مرة على أن هذا الأمر غير طيب، هذا من أحسن الزجر له، وإلا فيبقى بأسلوبه إن رأى هذا قساء راح إلى هذا، وإن رأى هذا قساء راح إلى هذا.
قسوة شديدة جدا.
قسوة شديدة هذه التي بغت فيها تفاهم أيضا بينهم، أنه إذا احتاج الأمر حتى ولو إلى الضرب، فقد بيّن النبي في السنة أن الضرب غير مبرح، فالضرب المبرح حرام، ما عاد تربية، أصبح إثم يرتكبه الإنسان، فكيف يكون تربية بإثم بمعصية الله تعالى؟ لا يتربى الناس بمعصية الله. الضرب المربح الذي يكسر عظم أو يسيل دما أو ضرب في الوجه بأي صورة، كان الضرب في الوجه ممنوع ومحرم شرعا، فبقواعد هذه الشريعة عند الحاجة للضرب قد تكون الطبيعة أحيانا شديدة وغالبة، فهذا يحتاج إلى أنه يراجع نفسه من قبل ما يجي الطبيعة، ويكون اتفاق بينه وبينه، إذا رأيتيني في مثل هذا الحال اعمل الأسلوب الفلاني أو الأسلوب الفني، فيكون بينهما اتفاقات وتنسيقات مسبقة. لكن أن يقف هذا في طرف وهذا في طرف آخر يختلفان، فنوع التربية عند الولد نفسه نفسه يكون فاسد، وحينئذ التوجيه لا يجري مجراه ولا يؤثر تأثيره، فيحتاج إلى اتفاق قوي وتنسيق الأبوين بينهم البين. أحيانا نادرا تكون الغلظة في طبيعة الأم، هذا نادرا، والغالب تكون في عند الأب، فقد تكون في نفس الشيء يحتاج أيضا. وأما كتم بعض الأشياء فلا ينبغي على الإطلاق، قد يكون في أمور عند كتمها هي بنفسها تستطيع أن تخلصه منها وأن تكفيه شرها، فهذا في حدود وبين بس، ولكن في أمور تسكت عليها وشرها يزيد ويستطير، فهذا تكون خيانة منها في حق الابن أو البنت. ومثلها مثل الذي يقول دعوا ولدي ولو طلب اللعب بالنار ولو طلب الدخول في الماء المغرب، ونقول ليست هذه محبة وهذا تعريض للسوء وللشر للابن أو البنت.
نأخذ صلى السعودية. الأخ عبد الله من السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا الأخ عبد الله.
أخي الكريم، أحييك وأحيي ضيفك الكريم على هذا البرنامج الذي يعالج قضية تربية الأبناء.
الله يسلمك ويبارك فيك.
فضيلة الشيخ، لا شك أن تربية الأبناء من أهم الأمور التي حثنا عليها ديننا الحنيف، وهي التي تهيئ لنا جيلا صالحا يكون عمادا لهذه الأمة. وعلى أساس هذه التربية الصالحة لهذا الجيل سينشئ لنا جيلا صالحا من بعد جيل. والسؤال شيخنا الكريم هو كيف يستطيع الآباء وهم اللبنة الأولى في تربية النشأ ومن ثم دور التعليم في المقام الثاني المحافظة على هذه التربية في وسط الخضم الهائل والانفتاح الكبير على وسائل الإعلام كالفضائيات والإنترنت، وجزاكم الله خيرا.
شكرا أخ عبد الله من السعودية، جزاك الله خير على هذه الملاحظة وعلى هذا السؤال. نعم فضيلة الشيخ،
فلا يزال الأمر أنه مع حسن الملاحظة وإعطاء الأمر حقه تأتي العلاجات لشؤون كثيرة. فمسألة التي نحن في آخر الحديث عنها ما يتعلق بالثواب والعقاب، نقول لا يمكن أن ينكر شان العقاب في وقته، ولكن معنا ضوابط في الشريعة المطهرة وكيف يجري هذا العقاب، ونقول إنه يلجأ إليها وليست هي الأصل. ولهذا كان الأصل أنه عليه الصلاة والسلام لم يضرب صبيا ولا امرأة ولا أحدا إلا أن يجاهد في سبيل الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. ما أحتاج إلى ذلك ففي مثل كفه الذي ذكرناه للحسن عليه رضوان الله تبارك وتعالى عن أكل تلك التمرة، وفي مثل تقويمه للأدب مرة أخرى طلب منه أن يشرب الحسين، فقام إلى غنم في جانب بيت فاطمة فحلب، فتقدم سيدنا الحسن فنحاه وسقى الحسين، ولاحظت السيدة فاطمة قالت أهو أحب لي؟ قال لا، لكن هذا استسقاني أولا. فراعى الحقوق والأدب وتربيتهم على ذلك، أن صاحب الحق والمتقدم لابد أن تعطيه حقوقه باللطف، هذا تربهم على ذلك حتى لما كبروا. كان لما توفي الحسن يقول بعض الأمراء في المدينة أثنى عليه، فقال لسيدنا الحسين كنت في حياتي تذيه والآن تثني عليه عندما مات، مهما كنت تصنع تصنع. قال كنا نصنع لكن مع مثل هذا الجبل. يقول تعرف هذا الجبل اللي يتحرك؟ قال لا. قال كان أخوك الحسن مثل هذا، قال يعني مهما أسان إليه ما كان يصدر منه الرد بالإساءة. فهذا شان التربية السابقة، نحاه خرج التمرة من فمه ونحاه وسقى أخا أولا، مع أن هذا أكبر سنا، إلا أنه في مسألة الأدب عند الشرب الذي طلب يقدم على الآخر. فمثل هذه الدقائق ترينا كيف نتعامل، ثم بعد ذلك ما أشاروا إليه من الخضم وهو كذلك هائل يستهدف أخلاق الناس، يستهدف قيم الناس، يستهدف دين الناس. ومع ذلك كله فإن إذا تواصلت حسن التربية من البداية فالأمر فيها يحصل له يسر ولطف من الله تبارك وتعالى. نعرف في زمننا هذا بعض الذين من البداية كرهوا لأولادهم متابعة المناظر السيئة ولفتوا نظرهم لهذا، فصاروا في أيام طفولتهم لو دخلوا بعض الغرف وجدوا فيها تلفازا مشغل برنامج لا يفيدهم فأقفله، وهو في أيام طفولته بتأثير أبي بتأثير أم بقناعة تامة من دون إجبار ولا إكراه. التوصل إلى ذلك مع مراعاة من يجالسون وإلقاء الأمر عليهم مقرونا بتلك الرحمة التي كنا نتحدث عنها وتلك العاطفة ونصيب أيضا من القناعة، لأنه الدول التي جربت إطلاق ما يسمى بالحرية خروجها عن حدودها في الأبناء والبنات مجتمعاتهم تخلخلت وحصل بعد ذلك قبائح كثيرا ربما ما تنقل في وسائل الإعلام أو لا يتصور الكثير من المسلمين عن نتائج الوخمة الشديدة لهذا الإهمال ولهذه الإضاعة، بينما العقلة في مجتمعات دول غير مسلمة يرون أن المسألة خطيرة وإذا بقي الأمر على ذلك أن المجتمع يتهاوى وأنه منذر بكوارث اجتماعية وكوارث خلقية، وحتى أن بعض الدول غير مسلمة جاءت إلى أماكن البغي والدعارة فأغلقتها، بعض الدول غير مسلمة منعوا الجوال الجيل الثالث من الجوالات لأبنائهم وسط البلد، كل ذلك من خلال دراسات واقعية عن النتائج والعواقب وخافوا انهيار المجتمع بجانب من الجوانب. فلنقول ممن أكرمكم الله بشريعة سماوية ربانية عظيمة من حقكم أن تفخروا بها وتأخذوا هذه الكنوز التي فيها ولا تخدعوا بما يأتي من هنا أو هناك فتضيعوا شأن مهمتكم في هذه الحياة.
فضيلة الشيخ، يعني سبحان الله مع هذه المهمات ويعني حفاظ الأبناء من بعض قد تكون العوارض الأخرى التي تأتيه من هنا أو هنا، الشيخ أظن أن الأب وأن الأم بحاجة إلى معرفة التربية الصحيحة عبر مراحل العمر.
كنا ذكرنا أنه يغلب اللعب في 27 الأولى، ملمح بعض المفسرين قال لعب لهو، قال أنه يغلب على الناشئ في 27 الثانية لهو، فتجده من بعد 27 يحب الأشياء التي فيها لهو وأغاني وكذا وما إلى ذلك، فيحتاج إلى توجيه فيها واختيار الأمر الطيب البعيد عن المجون البعيد عن الخلاعة ولا وزينة. فاللي يغلب عليه في 7 3 تجده لما يبلغ 14 يفكر في شعره كثير وفي هندامه وفي شكله وفي هيئه وفي لباسه، فتجده في 7 3 يغلب عليه الزينة، قال إلى أن يصل 21 وتفاخر بينكم وتكاثر الأموال والأولاد إلى باقي العمر بعد ذلك. فكل مرحلة سواء مرحلة اللعب مرحلة اللهو مرحلة الزينة تحتاج أن الأسرة تيسر السبيل في اللعب وفي اللهو وفي الزينة إلى منهج قويم وسليم يسلم به من الشرور التي تأتي في هذه المخاطر، وخصوصا ما ذكروه من سن المراهقة وهو سن خطير، وإن سبقه سوابق حسنة في التربية فستساعد كثيرا، وإلا فما يعفى أحد من قيامه بالدور في مثل هذا السن، ولكن على سبيل يصل إلى معنى من القناعة وإلى معنى من الإيمان وسط صدر هذا الطفل. وكما ذكرتم المراحل التي يمر بها الصبي وفقه كيف يتعامل معه في هذه المراحل، كذلك أن يكون لهم هم نصيب الآباء والأمهات من ذكر الله تبارك وتعالى في اليوم والليلة من تلاوة من القرآن ولو يسير، وينشئون الولد على ذلك، فإن هذه لها من نور الذكر ونور التلاوة آثار تدفع كثير من هذه الظلمات وتعين الناشئ والمراهق على أن يغلب نور عقله وإيمانه على شهوته وعلى تطلعات نفسه للمحذورات. فلابد من أن يكون هناك نصيب أيضا من استخدام عنصر الذكر وتأثيره على القلب وتأثيره على زيادة الإيمان، فيكون لهم إذا عودوا أبنائهم هولا من الصغر عندهم كل ما يخرج من البيت يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله مثلا، هذه كلمات، لكن النبي لما ذكرها قال من قال عند خروج من بيتي بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ناداه ملك هديت وكفيت ووقيت، قال حتى يتنحى عنه شيطان، فيقول له شيطان آخر مالك، يقول له شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي، هديت وكفيت ووقيت. فلو مثلا هذا الذكر تعود عليه من الصغار الشرور التي في الشارع قدامه والتي من جلساء السوء عندما يحفظه الله منها ويكون هذا عامل قوي ومساعد له ولأبويه. فارتباط التربية من بدايتها والارتباط بالذكر، الارتباط بالقرآن الكريم، الارتباط بالمحبة للحق ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأخذ النصيب من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فيتعرض بها لرحمة الله صلى الله عليه عشرا، ومن صلى الله عليه عشرا كان أبعد عن أن تلحقه الظلمات أو تهتفتك به. فأمثال هذه الأشياء عوامل مهمة ينبغي أن لا تغفل من وسط الأسر.
فضيلة الشيخ، وأنت تتكلم عن الذكر وعن أهميته، يعني أحيانا يبقى ذلك الأب أو تبقى تلك الأم لها عبادات خفية، يعني هذا الأب له خفية عبادات، أو يختل القرآن في مسجده أو في قيام الليل، أو الأم تجلس على السجادة تذكر الله وتصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. الأبناء يعني القدوة المثل التي يجعلونها في نفوسهم الأب والأم. فلما يأتي هذا الأب ويخفي تلك العبادة، يخفي الدمعة، يخفي تلاوة القرآن، يخفي الذكر، يخفي الصلاة عليه وسلم، الأم كذلك تقوى الله أن لا أريد إزعاج الأطفال ولا أريد فتحبس نفسها في غرفة، فالأبناء لا يرون هذه القدوات، يعني لا يرى الأب وهو يتلو القرآن ولا الأم وهي تجلس تذكر الله عز وجل. فكيف ينشأ الأبناء ذكر الله عز وجل؟
من المهم في هذه القضية فتح نصيب من القدوة يكون أمامهم مباشر ومشاهد ويشعرون به ويحسونه، لجانب أنه قد يكون بعض العبادات يخفيها لحال بينه وبين الله، لكن لا يمكن أن يهم الجانب أن يبرز ما يمكن الابتداء به. ثانيا يعطيهم من مثل الأذكار وغيرها أشياء خفيفة يستطيعون المواظبة عليها وجميلة من بدايتها، وقد يعينهم على ذلك ببعض الأشرطة وبعض برامج تأتي طيبة مصممة قد لي مثل ذلك، فتساعدهم وهم كما اكتشفوا الآن، حتى أما اكتشفوا عملوا وصنعوا بعض أجهزة خفيفة، شيء تقرأ له سورة أو شيء تعينه على ذكر مخصوص، حاسوبية صغيرة تأتي للأطفال، وأمثال هذه الوسائل نافعة. فلا بد أن يربطهم من البداية أولا مسألة القدوة، جانب المسألة الثانية ربطهم المباشر إعطاؤه شيء من الذكر ويسير، ما هو مثل ذكر والده في قوته، شيء يسير لكنه يواظب عليه، ولم يكن لمثل ذكر الطعام عندما يبدأ يأكل وعندما ينتهي من الطعام الحمد لله تبارك وتعالى، والعون بأن يكون الدعاء بأن يكون عونا على الطاعة، بارك لنا فيما رزقتنا واجعله عونا لنا على طاعتك، ومثل ذلك كلمات خفيفة بسم الله الرحمن الرحيم عند بداية الطعام، كلها شؤون تخدم جانب التربية في باطن هذا الناشئ وتهيئه للقيام بواجبه ودوره في الحياة. فما أيضا ما أشار إليه بعض الأخوان السائلين أنه تأتي أحيانا أسئلة محرجة من الأطفال، إما شيء ما يبلغونه في مستواهم الذي فيه، يقول لك في الأمور العادية لماذا الزجاج يرى ما وراءه، وكثير من الآباء والأمهات إيش بيقدر يشرح للطفل في مثل هذا، بيبقوا مثل المحرج. فبعض أشياء يشير إليها يقول أن 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 لا أن الله تعالى جعل هذا بطبيعته لا يحجب الرؤية، وجعل بقية الأجرام تحجب الرؤية، يمزجه بأنه معنى عندما تكبر تتضح لك المسألة أكثر، فبعض أشياء ما يستطيعون سؤاله.
هذا يعني ما يجعل في نفوس يعني الأبناء بداية غرس حب الله في النفوس، يعني حب لما أنا أجعل في نفس الطفل حب الله عز وجل أجعل تعظيم هناك لله عز وجل. فإذا عظمت الذات الإلهية في نفس ذلك الطفل والذات النبوية في ذلك الطفل، حتى لما يتلفظ هو بأي لفظ يعني
يحمل معنى التعظيم،
يحمل معنى، حتى فلما يتكلم يحسن عبارة. بالمقابل حتى مع ذلك يعني التفصيل أحيانا يعني يأتي الأب أو الأم إلى ذلك الابن، ابن صغير 6 سنوات 5 سنوات، فيريد أن يعظم ذاته في نفسه، لا تفعل كذا الله يوديك النار،
الله
لا تفعل كذا الله ما يحبك. الآن الطفل ينشأ كيف الله ما يحبني، الله يوديك النار، نار كبيرة ومخيفة. فالطفل يعني ما ينشأ وهو نار عظيمة وكذا، الله يوديني النار، الله يوديك النار، الله ما يحبك. هل هذا كذلك لا يعني
صحيح
التربية صحيحة؟
الله أكبر. قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، حتى معاني الخوف منه جل جلاله مبنية على حقيقة المحبة له، إنما يخاف إبعاده من أحبه وأحب قربه، هو الذي يخاف أن يبعده، إنما يخاف حجابه وأن لا يكلمه من أحب أن يسمع كلام ربي في القيامة وأن يقرب منه فيخرج عن دائرة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم أو لا ينظر إليهم. حتى الخوف عندنا له علاقة بسر المحبة. إذا صدقت محبة الإنسان لربه فكل من يحب شيء أشد ما يكون عليه هجره والبعد عنه وغضبه عليه، اشتد خوفه من غضبه عليه على قدر ما يحبه، ولو كان ما يحبه ما يبالي يغضب أو لم يغضب. لكن عندما تقوى المحبة فلا بد من الرجوع إلى الأصل. نبتعد عن أسلوب أن كأن الأصل أنها عذاب ونيران موجدة وأنه لمجرد ذلك نتدعى نقوله أن الله تبارك وتعالى يسر لك سبيل ليرحمك به ويدخلك الجنة، فأنت ابتعد عن أشياء خفيفة تفوت عليك هذه الفرصة، بدل أن يقول إيه أنت فهذا فالنار وأنت فهذا فالأسلوب نفسه في الطرح وينبغي أن يقترن بمعنى المحبة التي هي الأساس في العلاقة بين العبد وبين ربه جل جلاله. ولهذا أبا سبحانه وتعالى أن يدخل أحد في دينه بالكره، قال لا إكراه في الدين، لأنه يحب أن يكون الإقبال عليه بمحبة، يكون تدخل في شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله وأنت رغبان وأنت مقتنع بذلك وأنت فرحان بهذا الإله وبهذا الرب جل جلاله وتعالى في علاه. فبذلك كان ما يتعلق بجانب الرجاء والخوف وهي من مقامات الإيمان من مقامات اليقين، الرجاء والخوف عفوني إن كنتم مؤمنين، ينبغي أن يتوازن وتوازنوا بأن يجعل الرجاء والخوف على قدر المعرفة والمحبة. كلما ازدادت محبة الله ومعرفة الله يزداد الخوف ويزداد الرجاء بتوازن وبتوازن طيب، وقد يكون الرجاء أغلب على الإنسان. ولما دخل صلى الله عليه وسلم على الذي أشرف على الموت قال كيف تجدك وهو شاب، قال أجدني أرجو ربي وأخاف ذنبي، قال ما اجتمع في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه ما يرجو وأمنه مما يخاف.
ومن نسأل الله عز وجل الشيخ أن يتمع علينا هذا الإيمان، ونسأل الله عز وجل أن يسددنا في القول والعمل ويجعلنا حقا من يؤدون الأمانة على الوجه المرضي. في ختام هذا البرنامج حقيقة معنا الوقت قد انتهى، والحديث في هذا المجال يأخذنا من جانب إلى جانب ومن منعطف إلى منعطف، إذ فيه أشياء كثيرة في نفوس كل أب وكل أم حول مسألة تربية الأنفس، فهم فلاتة أكبادنا وهم عباد المجتمع. كل الشكر والتقدير لك فضيلة الشيخ الحبيب عمر الحفيظ داعي الإسلام وعميد دار المصطفى للدراسات الإسلامية بتنين في اليمن، وكذلك طبعا الشكر موصول للمشاهدين والمشاهدات على متابعتهم في هذا البرنامج وفي حلقة اليوم وفي حلقة الأسبوع الماضي، والذي كان عبر نقاط وعبر يعني محاور عن تربية الأبناء. وهنا طلب بالدعاء، يعني المخرج يشير إلى إشارة قالوا أن يعني فضيلة الشيخ
جزاكم الله خير في دقيقة إلى الرحمن سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا البرنامج ويرزقنا فيه الإخلاص وأن يجعل له آثارا طيبة في خدمة الأمة، وأن يجعل له سبحانه وتعالى آثارا في بعث حقائق الإيمان واليقين بما نكسب به حقائق السعادة، وأن يحفظ هذه الدولة ودول المسلمين من البلايا والآفات والفساد والفتن والحروب والكروب والعاهات الظاهرة والباطنة. نسأل الحق سبحانه أن يصلح لنا ولهم ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا، ويجعل الحياة زيادة لنا في كل خير ويجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأغث أمة نبيك محمد بغياث عاجل تجمع بقلوبهم عليك وتاقيهم به شر كل ذي شر ظاهر وباطن، والحمد لله رب العالمين.
نسأل الله عز وجل القبول والتوفيق والاستجابة، ولكم كذلك أيها المشاهدون التوفيق والقبول والإجابة والسداد لما يحب ويرضى، وإلى لقاء آخر مع آفاق إيمانية.